بشكل علني. و مجموعة من الشروط ذكرها اللي في العهدة العمرية مشهورة كلها تؤدي إلى تحقيرهم، إلى أيضا درجة أن إذا وجدته في الطريق فألجئه إلى أضيق الطريق. لماذا؟ تحقيرا له، لأنه لم يقر بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي هذا أبلغ الرد على من زعم أن هؤلاء إخواننا، نقول لك إخواننا النصارى. من أين جئت بهذا؟ أقول لك الأديان السماوية مقدسة ومحترمة. من أين جئت بهذا؟ هذا أصل زعم بعض الكبار أنه أصل في الأصول في دستور إسلامي، دستور إسلامي مقترح يقول دين الدولة الإسلام. اثنين، الأمر الثاني الأديان السماوية مقدسة ومحترمة. ماذا تعني بالأديان السماوية؟ إذا كنت تعني ما كان على عهد عيسى وما كان على عهد موسى عليه السلام فهذا كلام جميل جدا وعلى العين والرأس، وما كان عليه موسى وعيسى هو عين الإسلام الذي عليه محمد، وإنما اختلفت الشرائع. لكن هذه العبارة لم يقصد بها هذا المعنى ولا تتأول على هذا المعنى إلا من إنسان يعني إما غافل أو متغافل أو فقط يريد التلبيس وزرع الشقاق. يقول لك لا، نحمل هذه العبارة على أحسن المعامل، أحسن المحامل. أين أحسن المحامل؟ هذه العبارة تتعامل مع من؟ هل نتعامل مع من كان على عهد موسى وعلى عهد عيسى؟ أو نتعامل مع الموجودين حاليا؟ فلا يقال الأديان السماوية مقدسة ومحترمة. نعم، نحترم ونقدس الأديان السماوية التي كانت في تلك العهود، أما الآن لا. وليس للإنسان أو له أن يعتقد بحرية الأديان كما يزعم بعضهم أيضا ممن يشار إليه بالبلان أنه داعية إلى الإسلام. يقول يعني زعم بعضهم ممن أيضا كبار الآن عند بعض الناس أو من المنظرين أنه يجوز لهذا للنصراني أن يغير دينه أو أن يبقى على دينه، ويجوز للمسلم في الدولة المسلمة أن يغير دينه. أين أحكام الردة أيها الرجل؟ هذا يقول يعني يخبط أو يهرف بما لا يعرف، رغم أنه دكتور كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد كذلك الأمر الذي يقول يعني حضرني الآن، هذا ليس بيننا وبين اليهود والنصارى عداوة دينية. إذن ما الذي بيننا وبين اليهود والنصارى؟ عداوة سياسية لأنهم أخذوا فلسطين فقط؟ سبحان الله العظيم. أين أنت من قول الله تبارك وتعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ ما تقرأ هذا وتزعم أنك كبير جماعة إسلامية تدعو إلى الإسلام؟ أما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في حق أيضا اليهود لعن الذين واليهود النصارى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم؟ أما تقرأ قول الله تبارك وتعالى لقد غضب الله في مجموعة آيات لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخر الآية. كذلك الأمر الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم إلى آخره الآية اللي فيها سبحان الله العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين إلى آخر آيات، لكن فيها غضب، فباءوا بغضب على غضب. في آية أخرى غفلت عنها في سورة المائدة، هي في سورة نعم الشاهد على كل حال. فأين هذا الكبير من هذه الآيات؟ لو كان عالما بالإسلام وعالما بتعاليم الإسلام ما قال مثل هذه الأقوال، يكفي استطرادا وراء هذا الأمر. نرجع إلى القسم الثاني من أقسام الناس في مقابل لا إله إلا الله، وهم من نطق بها ظاهرا لا باطنا، يعني من قالها أو تفوه بها ظاهرا يعني باللسان ولم يعتقدها بالقلب. فهذا ما حكمه؟ كذلك الأمر عندنا حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. فأما الحكم الدنيوي فقد عصمت دمه وماله وعرضه ويعامل على أنه مسلم، لأننا لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. ما الذي يدل على هذا؟ يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط العصمة، عصمة الدم والمال، بمجرد القول ولم يربطه بشيء آخر، فدل ذلك على عصمة دمه وماله. هذا أمر. وأمر آخر وهو أشد دلالة على هذه المسألة حديث أسامة بن زيد لما يقول كان في قتال وكان يقاتل رجلا فألجأه أو ترك السلاح أو أنه ألجأه إلى القتل، أسامة خلاص سيقتله، فرفع عليه السيف فإذا به يقول لا إله إلا الله، فيقول أسامة فأهويت عليه فقتلته. لكن حصل في صدر أسامة شيء، كيف تقتل من قال لا إله إلا الله؟ فهذا الشيء جعله يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا الأمر، فقال يا رسول الله فعلت كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكان أسامة يقول لقد قالها متعودا، يعني قالها خشية السيف فقط. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، ويكرر عليه يعني كيف تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، وكأنه يقول ولعله في بعض الألفاظ هل شققت عن قلبك؟ ممكن قالها متعودا، وقد يكون قالها صادقا، أنه إذا قالها قد عصمت دمه وماله. هذا يأتي فيما بعد، يأتي قيود شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يأتي بمبطل لها، كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. نعم، لكن الآن ما أنه أعلن قال لا إله إلا الله فيترك عليها، فإن جاء بناقض من النواقض طبعا يعاقب أو يعامل بهذا الناقض. وهناك دليل آخر هو مع المنافقين. نعم، لكن هل شققت عن قلبه، الحديث هل شققت عن قلبه، فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالظاهر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وتأمينهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من أبلغ الأدلة على أنها تعصم بالنسبة للحكم الدنيوي، تعصم ماله ودمه وعرضه. أما بالنسبة للحكم الأخروي فهل تفيده شيئا؟ لا تفيده شيئا، لا تفيده شيئا، بل هو إلى النار وبئس المصير. ليس هذا فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ليس فقط في النار، في الدرك الأسفل من النار. بعد هذا يأتي القسم الثالث. طبعا بالنسبة للقسم الأول أنا يعني فاتني أو ما جاء في ذهني أن أذكر أبا طالب أنه خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، وفي هذا حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء، فقال نعم هو في ضحضاح من النار. الحديث له روايات وألفاظ، في بعض الألفاظ يعني يلبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان يعني في أسفل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى القسم الثالث وهو من قالها ظاهرا يعني وباطنا واعتقدها باطنا. فهذا القسم ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ كذلك الأمر، هناك حكم دنيوي وهناك حكم أخروي. فأما الحكم الدنيوي فقد عصمت دمه وماله وعرضه إلا بحقها وحسابه على الله، إلا بحقها يعني الأمور التي جاءت في الشرع مثل القصاص يبيح دمه، مثل يعني أن يقع في عرض بعض الناس ويظلم قد يباح عرضه أو النيل منه أو يقال فلان ظالم ونحو ذلك، وماله بالقدر الذي يبيحه الشرع، الزكاة مثلا هذا يجب عليه أن يعطيها، فإن امتنع أخذت وأخذ شطر ماله على أيضا خلاف للعلماء في ذلك. فالشاهد أن دمه وماله وعرضه جميع هذه الأمور معصومة، لكن بالقدر الذي يبيحه الشرع يؤخذ سواء من النفس أو الدم، عفوا أو العرض أو المال. فالنفس إذا اعتدى على نفس يقتل، وإذا جرح إنسان أو فقع عين إنسان أو قطع يد إنسان ونحو ذلك يعاقب بالمثل. فهذا من الأمور التي يعني تستدرك أو التي يخصص بها عصمة الدم والنفس. عصمة العرض والمال كذلك بقدر ما يعني يستثني الشارع نستثني، وهذا أحكامه وتفاصيله في الفقه. وكذلك الأمر بالنسبة للمنافق يعني في هذه الجزئية، المنافق يعامل على هذا ظاهرا لأنه لنا الظاهر والله يتولى السرائر. طبعا كلاهما إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام أو يرتد فعندئذ له حكم الردة، هذا من حيث الحكم الدنيوي. أما من حيث الحكم الأخروي فماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ لا شك أنها ستدخله الجنة، لكن يمكن أن نقول إنهم بالنسبة للحكم الأخروي على قسمين، المؤمنين أو المؤمنون بالنسبة للحكم الأخروي على قسمين، من تمنعه لا إله إلا الله من دخول النار أصلا وبالتالي تذهب به إلى الجنة، و القسم الآخر من تمنعه لا إله إلا الله من الخلود في النار ليس من دخول النار، فهما قسمان، من تمنعه من دخول النار ومن تمنعه من الخلود في النار. وطبعا فرق بين الأمرين أو ليس ثمة فرق بين الأمرين؟ من منعته من دخولها ابتداء لا يدخل النار أصلا، وهذا من هو؟ الذي جاء بلا إله إلا الله حققها قلبا وقالبا، نطق بها بلسانه وحققها بقلبه وداوم على شعائر الإسلام فأتى بالمأمورات وترك المحذورات. مجرد إتيانه بالمأمورات وترك المحذورات لو لم يفعل المستحبات ولم ينتهي عن المكروهات إلى هنا قد كفته. وهذا ماذا ما الذي يدل عليه؟ من يستذكر حديث يدل على هذا؟ لا، لما قال ايوه والله لا ازيد عليهن ولا انقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الروايه دخل الجنه، وفي روايه افلح ان صدق. فإذا لم إذا جاء بالمأمورات وترك المحذورات ولم يزد على ذلك ولم ينقص فهذا قد نجا من النار ودخل الجنة، لكن بعد ذلك دخول الجنة درجات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا في درجة. وغيره ممن تزود من الطاعات التي هي مستحبات وترك المكروهات درجات في الجنان أعلى من الأول. ولا يعترض على هذا أيضا بأهل الأعراف لأن أهل الأعراف عصمتهم لا إله إلا الله من دخول النار، لكن مع ذلك لم يدخلوا الجنة ابتداء لأنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ولكن يعني يدخلوا ضمنا في هذا القسم من عصمته لا إله إلا الله من دخول النار. ثم هم ممكن تقسمهم على قسمين، أهل الأعراف الذين يؤخروا أو الذين يؤخرون عن دخول الجنة ابتداء فترة من الفترات إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى، والآخرون الذين يدخلون الجنة مباشرة. وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بعد يوم القيامة والحساب في درجات، منهم من كان في الدرجة الأولى، منهم في الثانية، منهم في الثالثة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نرجع إلى القسم الثاني، من هو؟ من منعته لا إله إلا الله من الخلود في النار وليس من دخول النار. فهؤلاء قوم قالوا لا إله إلا الله واعتقدوها بقلوبهم ونطقوا بها بأفواههم، لكن مع ذلك خالقوا من المعاصي ما شاء الله لهم أن يخالقوا، فلا بد أن يطهروا في النار ابتداء، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار إلى الجنة. والأمر فيه تفاصيل كثيرة، يعني في كتب تذكر في كتب العقيدة والرقائق، وهي أن هؤلاء على درجات، منهم من أصلا يكفر هذه المعاصي عذاب القبر، فبالتالي يأتي يوم القيامة ويذهب به إلى الجنة، ومنهم إضافة لعذاب القبر ما يدري في الموقف يكفر عنه، ومنهم من يشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يشفع له الصديقون والشهداء والصالحون، وغير ذلك ممن أهل الله تبارك وتعالى برحمته. فمن لم تدركه جميع هذه الأمور لا بد أن يعذب في النار، وبعد أن يعذب في النار ويتفاوتون في الدرجات، بعضهم يعني فترة أطول من الآخر، لكن الجميع يخرجون من النار ويذهب بهم إلى الجنة، إلى درجة أن آخر أهل الجنة آخر أهل النار خروجا منها ودخولا للجنة يكون رجل يأتي على باب الجنة فيهيئ له أنها ملأة، فيعني يبدأ يقول كيف هذه ملأة يا ربي. أو أيضا الحديث يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو طويل مختصر، أنه يدعو أن يقترب شيئا فشيئا من باب الجنة، والله تبارك وتعالى يأخذ عليه المواثيق أنه إذا فعلت لك ذلك فلا تدعو شيء آخر، فيعطي المواثيق إلى أن يدنو من باب الجنة، فيلبث أو يصبر ما شاء الله له أن يصبر، ثم بعد ذلك يا ربي أدخلني الجنة، فيأتي أو يقول له الله تبارك وتعالى يا عبدي أليس قد أعطيت المواثيق وكذا، فيتشفع أنه يا ربي لا أكون أشقى عبادك، فيأخذ منه المواثيق على أنه إذا أدخله الجنة لا يسأل شيء آخر، فيدخله الجنة إلى أن يقول له الله تبارك وتعالى سل، فيسأل ما شاء الله أن يسأل، فيقول له لك ذلك وعشرة أمثاله معه، ثم يدخل الجنة. فهذا آخر أهل النار دخولا الجنة، والشاهد أنه نفعته لا إله إلا الله بأن أنقذته من النار وأرجعته أو أدخلته الجنة. ويكتب عليهم هؤلاء إلى فترة من الفترات الجهنميون، يعني حتى يميزوا في النار، ثم يعني يعيشون مع أهل الجنة كما يعيش أهل الجنة. الشاهد الآن نرجع إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، مع عرفنا الشهادة والنطق بها وأقسام الناس بالنسبة لهذه الشهادة، فكم أقسام الناس بالنسبة للشهادة؟ لا تخشى شيئا، كم قسم؟ كم تكلم؟ ثلاثة، نعم، ممكن تذكرهم؟ أي حتى يكون الحضور يعني حضور أذهان. ما القسم الأول؟ من لم يقر بها، نعم. القسم الثاني أقر بها ظاهرا لا باطنا، والقسم الثالث ظاهرا وباطنا. طيب والقسم الأول من يقول يعني يقول أو ما يعني ما يصلح هكذا، لا بد السؤال مباشرة بدون استئذان. ما حكم القسم الأول؟ القسم الأول يتعلق به حكمان دنيوي وأخروي. ما حكم القسم الأول بالنسبة للحكم الدنيوي؟ نعم، خالد مخلد، لا فقط يعذب، خالد في النار، نعم. ولا القسم الثاني
تعصمه في الدنيا، تعصمه ماله ودمه وعرضه وعمره لا تقربه ولا تقربه
مخلدا فيها. القسم الثالث ممكن تتكلم ولا ما؟ القسم الثالث المؤمنون ايش تفعل لهم لا اله الا الله في الدنيا؟ انت دائما خجول حتى في الدرس هنا. نعم، تعصم دمه وماله وعرضه. طيب وفي الآخرة ابتداء أن لا يدخل النار ابتداء، والنوع الآخر تمنعه من الخلود في النار. يعني هذه الأمور لابد أن تعرف لأنها أساسيات أو مبدئيات. بعد ذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو الوقت انتهى لكن أنهي هذه بسرعة. لا إله إلا الله هذه وأن محمد رسول الله طبعا الكلمة الطيبة التي تفعل ما سبق. هذه الكلمة أربع كلمات، لا إله إلا الله أربع كلمات، عبارة عن أربع كلمات، وأن محمد رسول الله أربع كلمات، فكلها ثمان كلمات لكن تفعل الكثير بأنها تفعل كل ما سبق. لا إله إلا الله، الإله طبعا معناه المعبود، ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، ولا بد أن يقيد هذا الكلام، ومن هنا يأتي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. فإذا لو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله تقول لا معبود بحق إلا الله. أما كيف جاء هذا فإن شاء الله يأتي في درس العقيدة. ومعنى لا إله إلا الله أيضا أو مما تقضيه لا إله إلا الله أن تسلم أمرك لله تبارك وتعالى، فلا تعبد إلا الله. وأن محمدا رسول الله، إيش معنى أن محمدا رسول الله؟ الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وأنه رسول من الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره لحمل هذا الأمر الذي هو الرسالة وتبليغها للخلق، وأن الرسالة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، والنبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وليست مرتبة يمكن أن تصل إليها اكتسابا، خلافا لمن زعم ذلك ممن يزعم أنه مسلم، فكان يعني يختلي بنفسه الليالي ذوات العدد ينتظر أن يبلغ درجة النبوة. طبعا ودرجة الرسالة أعلى من درجة النبوة، ودرجة النبوة درجة عليا لا تبلغها أي درجة، خلافا لذلك الزاعم الذي يقول عن الأولياء أنهم ماذا، لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء ببابه. هذا كلام يعني هرطقة وجنون من قائله، أن هؤلاء الأولياء أولياء الصوفية السادة ما شاء الله، ويعني سيدي فلان وسيدي علان وكذا، هؤلاء خاضوا بحرا الأنبياء وقفوا ببابه. لو كان هذا البحر الأنبياء وقفوا هنا وهم خاضوا البحر. ويقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، النبوة فوق الرسول ودون الولي. وهذا من الكلام طبعا، يعني إن كان يدري ما يقول حال قوله فهو كافر طبعا بإقامة الحجة عليه، وإلا فمن قال مثل هذا الكلام لابد أنه يعني مختل عقليا. فالشاهد أن معنى أن محمد رسول الله أن الله تبارك وتعالى اصطفاه لحمل هذه الرسالة، وهي الرسالة الخاتمة الإسلام. وتفيدنا هذه الشهادة أن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا وفقا لما شرع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني بهذا ينتهي الكلام على هذه الفقرة، طبعا مع القصور الشديد في بيانها، وإنما عذري أني أريد الإسراع والحديث طال الكلام عليه، لكن هذه شهادة لا إله إلا الله، يعني فماذا نفعل؟ والكلام عليها ذو يعني مجلدات، كتاب التوحيد كله وشروحه فقط لتحقيق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا تكلمنا في الدرس السابق على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعرفنا جملة من الأمور المتعلقة بهذه الكلمات الطيبة التي عرفت عند العلماء بالشهادتين، وهو تعريف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام. يقول: أن تشهد، ما معنى الشهادة؟ نعم، هنا الإخبار باعتقاد، الإخبار أن تخبر بما تعتقد. و
شهادة من الشهادة، أي أخبر أو حضر، أو شهادة شارب، يعني أخبر عن شيء
حضره، إما بمعنى حضر شهد كذا، بمعنى حضره، أو شهد بكذا إذا أخبر عن شيء حضره. وهنا شهد بأن لا إله إلا الله، يشهد عما يعتقده أو يفصح عما يعتقده بقلبه. وفي هذا فائدة، ما هي؟ مطلقا نعم، وجوب النطق بالشهادتين مع الاستطاعة. وعلى ذلك قامت الأدلة، منها حديث من، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ لا، وجوب النطق، لا جارية سألها، لا مع عمه أبي طالب، نعم مع عمه أبي طالب، لأنه كان يريد منه أن يقول له: قل لا إله إلا الله. وما ما لم يقل لا إله إلا الله لم يفلح أبو طالب، لأنه لم يقل هذه الشهادة. وكما سبق أنه كان مقر أو معترف بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، أو خير أديان البرية دينا. بعد ذلك عرفنا أيضا أن هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الناس في مقابلها أو الناس تحتها على أقسام. كم قسم بسرعة؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول من لم يقر بها، القسم الثاني
من أقر بها ظاهرا،
من أقر بها ظاهرا لا باطنا، والثالث
من أقر بها ظاهرا
وباطنا. وللجميع حكمان، ما هما الحكمان فقط؟ ما هما الحكمان؟ دنيوي وأخروي. الحكم الدنيوي بالنسبة لمن لم يقر بها، الدنيوي: لا تعصم ماله ولا دمه ولا عرضه، يعني حلال الدم والمال والعرض ببعض القيود التي سبق الإشارة إليها. طيب، والحكم الأخروي: خالد مقلد في النار. فالقسم الثاني الحكم الدنيوي، القسم الثاني وهو من أقر بها ظاهرا لا باطنا، الحكم الدنيوي: تعصم دمه وماله. ما الدليل على ذلك؟ عليكم السلام ورحمة، أو من الأدلة على ذلك؟ لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم. وعلق العصمة، عصمة الدم، على القول فقط، ولم يعلقها على القول والاعتقاد. أيضا من أدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، و حديث اللي كان سبق قبل قليل، أسامة، حديث أسامة عندما قتل إنسانا بعد أن قال لا إله إلا الله. نعم الحكم الأخروي لا تفيده بشيء، بمعنى أنه خالد مخلد في النار، بل هو في الدرك الأسفل من النار كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب القسم الثالث وهو من أقر بها باطنا وظاهرا، ما حكمه الدنيوي؟ نعم إلا بحقه وحسابه على الله، يعني إلا بحقه يعصم دمه وماله وعرضه إلا بحقه، والمقصود بحقه ما جاء من يعني في الشرع أو الأدلة الشرعية التي تبيح شيئا من ذلك، هذا الحكم الدنيوي. أما الحكم الأخروي فسبق أن عرفنا أن المسلمين أو من أقر ظاهرا وباطنا ينقسمون بالنسبة للحكم الأخروي إلى قسمين. القسم الأول من تمنعه من دخول النار، نعم يعني من دخول النار ابتداء. طيب والقسم الثاني من تمنعه الخلود في النار لا الدخول. القسم الأول من هم؟ من جاء بالمأمورات وترك المحظورات على الوجه يعني الذي أراده الله تبارك وتعالى، بمعنى دون أن ينقص من ذلك شيئا كما في الحديث، فهذا يدخل الجنة. وهم في الجنة يتفاوتون بحسب ماذا؟ بحسب أعمالهم، يعني هم يستوون في الإتيان بالمأمورات وترك المحظورات، لكن الزيادة في الطاعات وترك المكروهات هذه هي التي ترفع درجاتهم في الجنة. أما القسم الثاني فهي تمنعهم من الخلود في النار، بمعنى أنهم يدخلون النار ابتداء ويخرجون منها. لماذا يدخلونها؟ تطهيرهم من المعاصي التي كانوا قد أصابوها. الدليل على ذلك، ما الدليل على أن قسما من الناس يدخل النار ثم يخرج منها؟ لا هذا يعني في كلام يكون ما في الحال. ما الدليل على دخوله النار؟ حديث الشفاعة مثلا يدل على هذا، أنهم بعد أن يدخلوها يخرجوا منها. كذلك الأمر من قال الذين امتحشوا في النار يخرجوا منها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. بعد ذلك عرفنا ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ماذا ينبني على الإقرار بهذه الشهادة؟ هذا معناها. ماذا ينبني عليها؟ إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هنا بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، يعني عدم صرف شيء أو نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في مواضع أخرى أو في دروس أخرى. ومعنى أن محمد رسول الله، ما معنى أن محمد رسول الله؟ الشهادة النبي بالرسالة. إيش معنى الرسالة هنا؟ بما أنه أن الله اصطفاه واختاره، هذا هو المعنى الرسالة، وليس كما يقول بعضهم إنها مكتسبة. ماذا يترتب على ذلك؟ على الإقرار بهذه الشهادة واجتناب ما عنه هنا وزجر، ماشي الحال. لكن المهم الأهم الآن هنا تلك حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله تبارك وتعالى على طريقة يعني ووضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال إن النبي شرع، الله هو الذي شرع والنبي يبلغ. إلى هنا انتهينا في الدرس السابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متما التعريف الذي ساقه للإسلام، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عفوا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في قوله وتقيم الصلاة هذا هو الأمر الآخر أو ممكن تقول القيد الثاني في التعريف الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، وهو إقام الصلاة. وقوله تقيم الصلاة، تقيم مأخوذ من الفعل قام، ويأتي الفعل قام بمعنى اعتدل، ومنه مثلا القيام من الركوع، يعني الاعتدال من الركوع. وأقام فلان صلبه يعني اعتدل أو عدل صلبه. ويأتي كذلك الأمر بمعنى اللبس في المكان والمداومة أو الدوام أو المداومة على اللبس في المكان. فتقول أقمت في بلدة كذا يعني لبست فيها أو أقمت فيها شهرين، بمعنى أنك لبست فيها شهرين. فهنا أسند فعل الإقامة تقيم أنت الصلاة، الإقامة للصلاة. كذلك الأمر إقامة الصلاة يعني فيها كلا هذين المعنيين، ويكون أو تكون إقامة الصلاة بأن تؤديها على الوجه الذي أرادها الله تبارك وتعالى وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ممكن تقول ضابط كل لإقامة الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ أن تؤديها كما أراد الله تبارك وتعالى وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عدا ذلك فإن صليت فلست بمقيم للصلاة كما أراد الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ حديث المسيء صلاة لما دخل إلى المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى ثم رجع فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تكررت الحادثة، فإلى أن قال هذا الأعرابي والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة، والحديث مشهور معروف ومشهور بحديث المسيء صلاته. فالشاهد أن إقامة الصلاة هي الاتيان بها على وفق ما شرع النبي صلى الله على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك الأمران السابقان الإقامة والدوام، يعني من إقامتها أن تداوم عليها، ومن إقامتها أن تأتي بها كما أراد الله تبارك وتعالى، ومن إقامتها آيات جاءت في كتاب الله. مثلا الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فمن إقامة الصلاة الخشوع فيها. ويقول في الدوام في آية أخرى الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. فدلنا على أن من إقامة الصلاة الدوام عليها كذلك. وفي آية أخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون، فالمحافظة على الصلاة من إقامتها. كذلك الأمر يقول في آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. فمن عدم إقامتها السهو عنها أو تأخيرها عن مواقيتها. وجماع ذلك كله كما سبق أن تأتي بها كما أراد الله تبارك وتعالى فيما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هيئة ووقتا، ممكن تقول كما أو عددا، وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصلاة المفروضة. من حيث الصلاة غير المفروضة كذلك الأمر يكون وفقا لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا عن إقامة الصلاة أو عن الإقامة. أما الصلاة كذلك الأمر، يعني إقامة الصلاة تأتي بمعنى الدعاء إليها، ومنه إقامة الصلاة بمعنى النداء إلى الصلاة. والصلاة مأخوذة لغة من صلى يصلي، والمعنى يعني معنى اللغوي لهذا الفعل الدعاء. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، وهي شرعا أفعال مخصوصة تؤدى في أوقات مخصوصة على هيئة مخصوصة. أو بعضهم يقول أفعال مخصوصة مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، تؤدى في أوقات مخصوصة التي هي الصلاة. تعريفها لا يهمنا الآن، تعريفها يأتي في الفقه. أما الصلاة فهي معروفة لدينا جميعا ولله الحمد. وبعضهم يقول الصلاة صلة بين العبد وربه، هي كذلك لا شك أنها كذلك، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وعليكم السلام. اخرج اخرج لا اخرج له ثم ارجع. اما تفتح لنا ايوه الان هو. اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وذكر الفاتحة اذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الى اخر الحديث. فلا شك ان الصلاة صلة بين العبد وربه، لكن هذا التعريف للصلاة يعني قد يكون غير كاف، او قد يدخل بعضهم منه الى اسقاط الصلاة الى ترك الصلاة. يقول لك الحمد لله يعني الصلة بيني وبين الله موجودة وخلاص ما في داعي اصلي، الصلة موجودة. ويقولون ربك رب قلوب، القلب طاهر وعلى علاقة يعني وطيدة بالله تبارك وتعالى، فما في داعي لأن أصلي. فهذا الذي أردت التنبيه عليه، يعني لو قلنا هكذا فأصبح الأمر يعني مشكلة. ما في داعي تعبد الله تبارك وتعالى بأي عبادة، تدعي أن قلبك مطمئن بالإيمان خلاص. يا يعني يا مشايخ أو يا من تكثرون علينا صوموا وصلوا، القلب عامر بالإيمان، والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأنا أحب ربي في قلبي وكذا، إذن ما أصلي أو ما أصوم أو ما أزكي وهلم جرا. فهذا يفتح باب يعني يؤدي أو قد يؤدي لصاحبه والعياذ بالله إلى الكفر، ترك العبادة مطلقا، وقد يتكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قضية الخلاف في تارك الصلاة هذه ممكن ترجع إلى الحديث القادم، لأن البنية الإسلام على خمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. الإيتاء بمعنى الإعطاء هنا، أن تعطي الزكاة. والزكاة مأخوذة من زكاة، تقول زكى الشيء إذا طهر ونمى، يعني فيها معنى الطهارة وفيها معنى النماء. ومنه قول الله تبارك تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. وأنما من قوله العرب: زكى الزرع، زكى الزرع إذا نمى. والزكاة شرعا هي المعروفة، وهي عبادة مالية، إعطاء جزء من المال حدده الله تبارك وتعالى على صفات مخصوصة وبقيود مخصوصة ولمصارف مخصوصة، ومن أموال طبعا مخصوصة على الخلاف بين الفقهاء في ذلك. والأموال الزكوية معروفة، بعضها متفق عليه وبعضها فيه خلاف. فالشاهد أن تؤتي الزكاة كذلك الأمر، إيتاء الزكاة وإعطائها، يعني تؤتيها بمعنى تعطيها إلى القائمين عليها أو إلى ولي الأمر الذي يأخذ الزكاة ولا تمنعها. فإن كان ولي الأمر أو وجد ولي أمر يجب الزكاة فقد أعطيتها له، و يعني أخرجك ذلك من الإثم أو أجزأ عنك. فإن لم يوجد، يعني كحال كثير من بلاد المسلمين الآن لا يوجد يعني ولي الأمر الذي يأخذ الزكاة على ما أراد الله تبارك وتعالى في ديوان مخصوص ومحاسبات مخصوصة، أو ممكن تقول ديوان الزكاة التابع لبيت المال، فهنا لابد أن تعطيها كذلك الأمر، ما تقول أنها تسقط بعدم وجود من يأخذها مني. وتستدل بالتالي كما استدل من منع الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم. النبي مات، إذن خلاص الصدقة انتهت. فتقول: ما في أولياء أمور يأخذون الزكاة، إذن لا أدفع الزكاة. فلا بد أن تخرجها إذا كنت طبعا من أهلها. وتفصيل ذلك مرجعه إلى يعني كتب الفقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. الصوم بمعنى الإمساك، الصوم بمعنى الإمساك، ومنه قولهم يعني صامت الشمس إذا أمسكت عن المسير، وهي الفترة يعني وجيزة أو يسيرة جدا، تكون عند الزوال أو قبيل الزوال، فترة تقف فيها الشمس عن المسير ثم تمشي، فإذا مشت يظهر الظل من جديد، أو يقول الظل بعد أن يكون يقصر إلى أن يصل إلى درجة يقف، ثم بعد ذلك يعود في الطول. إذا عاد الفترة التي وقف فيها الظل عن الزيادة والنقص، هذه هي صوم الشمس. فإذا عاد إلى الطول أو إلى الظهور فهو الزوال، وبه يعرف وقت صلاة ماذا؟ العصر، الضحى، الظهر. وأما في الشرع فهو يعني الإمساك عن المفطرات، أو إمساك مخصوص في وقت مخصوص بنية أو بنية مخصوصة. الإمساك عن المفطرات، والمفطرات تشرح وموضعها الفقه ليس الآن، طبعا من في وقت مخصوص، وهو من ظهور الفجر أو بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. رمضان المقصود تصوم رمضان، أسند الصوم إلى رمضان لأن هذا هو الصوم الواجب. وفي إسناد أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان دليل لمسألة فقهية أيضا يذكرها العلماء عند الكلام على الصيام، وهي أنه يجوز أن تقول رمضان هكذا دون أن تقول شهر رمضان بدون أدنى كراهة، لأن بعض العلماء كره في رمضان بالذات أن تقول رمضان مثل ما تقول شعبان أو شوال أو ذو الحجة، ويقول في رمضان يكره أن تفرده باسمه، ولا بد أن تقول شهر رمضان. وليس ذلك بصحيح، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أطلق ولم يقيد، يعني ما قال شهر رمضان، قال رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من أبعد الناس عن أن يفعل مكروها، وفي فعله بيان الجواز، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل هذا على جواز هذا الشيء، والنبي يقول تصوم رمضان، فدل ذلك على جواز إطلاق رمضان دون قيد أو دون أن تقول شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في قوله تحج البيت إشارة إلى الحج، والحج لغة بمعنى القصد، تقول وأيضا بمعنى يعني قولك يممت قصدت أو يممت، تقول حججت إلى، لنقل حججت إلى أبو ظبي بمعنى أني قصدت أبو ظبي، أو لنقل حججت إلى أبو ظبي بمعنى أني قصدت أبو ظبي، أو يممت شطرها. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فهو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة، طبعا في أوقات مخصوصة على هيئات مخصوصة إلى آخر، والكلام على التعريف في الفقه. تحج البيت، والمقصود بالبيت هنا يعني تحج البيت تقصد البيت لأداء هذه العبادة. المقصود بالبيت ما هو؟ الكعبة، البيت الحرام. إن استطعت إليه سبيلا فيها إرشاد إلى قيد وجوب الحج وهو الاستطاعة، فإذا توفرت الاستطاعة وجب الحج، وإذا لم تتوفر الاستطاعة لم يجب الحج. والكلام في الاستطاعة طويل عند العلماء، يعني ما الذي يعد استطاعة وما الذي لا يعد استطاعة، محله كذلك الأمر كتب الفقه أو مطولات كتب الفقه. والمقصود إن استطعت إليه سبيلا بمعنى طريقة، إذا وجدت إليه طريقة، لأن السبيل بمعنى الطريق. وإلى هنا ينتهي تعريف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإسلام. يقول قال من القائل هنا؟ لا، عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه قال، يعني عمر. من القائل الآن، أو من الذي حصل منه القول؟ عمر الذي يقول قال، جبريل الذي حصل منه القول صدقته. الآن هنا يقول يعني جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال يقول صدقته، هذا أورد إشكالا عند الصحابة. لماذا؟ يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيسأله عن سؤال، والسائل بطبيعة الحال الأصل فيه أنه جاهل، والجاهل ما يقول للعالم بعد أن يجيب، ما يقول له صدقت، ما يقول صدقت إلا من كان عالما بالمسؤول عنه. فهذا أدى إلى استغراب الصحابة، كيف أنت تسأل وبعد أن أجابك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول له صدقت؟ هذا أمر. ثم أمر آخر، أنت لا تسأل أي عالم أو تسأل أي إنسان، تسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأيضا أن تقول له صدقت للنبي هذا فيه عجب آخر، أو فيه زيادة عجب على عجب. وذلك لأن ثمة سر في الموضوع حتى الآن لم يعرفه الصحابة، سيعرفونه فيما بعد، وهو أن السائل هذا سائل مخصوص. لكن عمر كان قد استغرب، أو الصحابة استغربوا هذا السائل ابتداء لما قال ماذا دخل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أو لا دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا مبدأ الاستغراب، رجل دخل المدينة لا يوجد أحد في المدينة في المسجد يعرفه، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا السفر، وثيابه بيضاء ناصعة وشعره أسود. هذا بحد ذاته عجب. ثم بعد ذلك يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له صدقت، فهذا عجب إلى عجب. الشاهد هنا من هذه الجملة، استنبط العلماء مسألة أو مسائل متعلقة بطلب العلم، وهو أن السائل إذا ما سأل عالما فالأصل في السائل أن يكون جاهلا، بمعنى أن السائل الذي يسأل عالما له حالات. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالمسؤول عنه، والحالة الثانية أن يكون عالما بالمسؤول عنه، أو ممكن تقول له يعني ثلاث حالات أو حالين. الحالة الأولى حالين ثم الحالة الثانية تقسم، هذا والله أعلم أولى. الحالة الأولى أن يكون جاهلا بالمسؤول عنه، الحالة الثانية أن يكون عنده نوع علم بالمسؤول عنه. فإذا كان جاهلا بالمسؤول عنه فواجبه أن يسأله، أن يسأل العالم حتى يتعلم، لأنه من تكبر عن السؤال أو استحى من السؤال لن ينال العلم، لأن العلم يضيع مع الكبر والحياء. لا حياء في طلب العلم ولا كبر في طلب العلم، كلاهما يؤدي بك أن تفوت الكثير من المسائل أو أن تفوت فهم المسألة. قد تعرض مسألة أو قد يعرض العالم مسألة من المسائل فأنت لا تفهمها، مع ذلك لا تسأل عنها، وبالتالي ما الذي يدري هذا العالم أنك لم تفهمها؟ بل أحيانا قد يقول العالم هل فهمت المسألة، فينظر ما أحد يرفع يد ولا أحد يتكلم، يعني أو ينبث ببنت شفا كما يقال، فإذا الجميع فهم وما أدراه، هل ما يضرب بالغيب العالم ولا يرجم بالغيب، ما أدرى أن أحدا لم يفهم. فبالتالي أنت قد حرمت نفسك الفائدة بعدم سؤالك أو باستحيائك عن السؤال. إذا ما قال العالم مفهوم الجميع، ما شاء الله، إذا الجميع قد فهموا الأمر فيمشي، وهذا من الخطأ في طلب العلم. لا بد أن تسأل، كما يقول لما سئل ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه كيف حصلت أو حست هذا القدر من العلم، قال بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول، يعني يكثر السؤال وأيضا يعقل ما يقال، ليس فقط كما يحصل للأسف من كثير من الناس أو من طلبة العلم، يكثرون السؤال لكن ما يعقلون ما يقال، فيخرج والله يعني أمر فعلا يندى، ممكن يندى له الجبين، يخرج الطلبة من مجلس العالم بعد أن يكون أحدهم سأله مجموعة من الأسئلة، فإذا بهذا السائل يقول على العالم شيئا لم يقله العالم أو لم يرده العالم، وإنما حصل له سوء فهم، فهو سأل استكثارا أو يسأل استكثارا لكن لا يسأل بقصد أن يفهم ويعي ما يقال ويتعلم. وهذا أيضا فيه نوع راجع إلى سوء النوايا أو إلى القسم الثاني من الأقسام، اللي يسأل فقط لمجرد الاستكثار وليس يسأل ليعرف أو ليفهم ما يهمه من أمور العلم. الشاهد أنه لا بد لطالب العلم من السؤال، ولا ينبغي له أن يستحي من السؤال. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الحياء في العلم وقضية الحياء في العلم، وحديث عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن، وحديث الصحابية التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة شيء إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على المرأة إذا حصل منها هذا. فالشاهد أنه لا بد من ترك الحياء في العلم، كذلك الأمر الكبر لا بد أن يترك الكبر في طلب العلم، وإلا فلا تستفيد من العلم إلا النظرة اليسير، وتخرج من الجلسة وقد عرضت بعض المسائل قد لا يعود العالم لعرضها وهو يظن أنك قد فهمتها وأنت لم تفهمها، فبالتالي تشكل عندما تنقل عن العالم تنقل عنه خطأ هذا أمر، وتفوتك أو يفوتك فقه هذه المسألة، والأمر كله راجع إليك. من هذا المنطلق لا ينبغي الحياء في طلب العلم. هذه الحالة الأولى، أن يسأل الجاهل مستفهما أو أن يسأل الجاهل متعلما. الحالة الثانية، أن يكون عند السائل نوع من العلم في المسؤول عنه. هذه الحالة لا تخلو من أمور، قد يكون السائل هو العالم يطرح المسألة على تلاميذه لشحذ أذهانهم تدريبا لهم للاستنباط ونحو ذلك، وهذا كثير ما يفعل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تبارك وتعالى، ومن منهجه لمن يسمع في أشرطته. إذن يسأل العالم هنا شحذا لأذهان الطلاب وتمرينا لهم على الاستنباط، وأيضا حتى يتقبل أو حتى يكون الذهن واعي للجواب إذا ما أجاب العالم، لما يقول أيوة يا فلان فيجيب جوابك خطأ، فلان يجيب جوابك خطأ، فلان يجيب جوابك خطأ، فلان جوابك بين بين، يعني بدأت تصيب أو بدأت في الصواب، فالآن الجميع ينظر إلى العالم حتى يفصل الأمر، وبالتالي لما يتكلم العالم فاصلا للأمر يكون عندهم نوع تقبل أفضل مما لو عرض المسألة مجرد عرض. هذا مأخوذ من أي شيء؟ منهج مأخوذ من أي شيء؟ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد علم الصحابة على هذه الطريقة أو بهذه الطريقة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله في كتاب العلم، لما سأل الصحابة وهم في مجمع من يعني حوله إن من الشجر شجرة هي مثل المؤمن، يقول راوي الحديث ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه، وكذلك الأمر هذا من الأحاديث إذا لم تكن الذاكرة بوّب عليه الإمام البخاري باب الحياء في العلم، لأن ابن عمر يقول فاستحييت في الحديث، الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارزا لأصحابه يوما فسأله فسألهم سؤالا وهو أنه إن من الشجر شجرة هي مثل المؤمن، خبروني أو نبئوني ما هي. يقول ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة. ثم قال: فاستحيي. لماذا استحيى؟ مجلس أنا ابن عمر صغير، يعني ممكن نقول فقط للمداعبة ليس للتنزل أو التنقص من ابن عمر، يعني فرق صغير بين يعني كبار الديكة. إيش يفعل فرق؟ فهو بين كبار الصحابة. يقول: استحييت. في المجلس فيه أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة، فأجيب أنا. يقول: فاستحييت. فالناس ما استطاعوا الوصول إلى الجواب الذي أراده النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال لهم النبي بعد ذلك: هي النخلة. يقول ابن عمر: فخرجت، أو خرج مع والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأثناء الطريق يحدث ابن عمر والده عمر بن الخطاب، يقول: يا أبتي، يعني الخلاصة أني قد عرفت الجواب وأنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. فماذا قال له عمر؟ والله لو قلتها لكان يعني الحديث بمعنى لكان أحب إلي من كذا وكذا، أو بهذا المعنى. لماذا؟ أنه أيضا من الفخر أن يفخر الإنسان بابنه عندما يكون عالما. هذا من يعني العلم بحد ذاته مما يحصل لك أنت به نوع فخر. لذلك قال القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه. لكن الفخر بالعلم ينبغي كما سبق في المقدمات أن لا يقودك إلى الكبر والترفع عن الناس، وإلا فعندئذ يحبط العمل. بل يجب عليك أن يقودك هذا العلم إلى التواضع، إلى التواضع للناس والتذلل لهم ولطلبة العلم ولنشر هذا العلم. فالشاهد أن الفخر، فخر العلماء ليس فقط لهم أنفسهم، وإنما يعود على ذويهم وأوليائهم. الآن الشاب العالم أو الشاب مثلا صغير يحفظ القرآن، كم بالله عليك يفخر أبوه بأنه يحفظ القرآن؟ وهل والد من يحفظ القرآن إذا اجتمع في مجلس مع والد إنسان آخر لا يعي ما القرآن، أو إذا يحفظ بعض صور جزء عام من القرآن، هل هما سيئان؟ هل هما سيئان في نظر الناس؟ يقولوا: ما شاء الله، فلان هذا ابنه يحفظ القرآن، لكن فلان لا يذكر له وزن أو لا يقام له وزن. كذلك الأمر في طلب العلم أو في العلم. ومن هنا والأمر مشروع لا بأس به ما لم يقد إلى نوع كبر. لماذا مشروع؟ من هذا الدليل فعل عمر. عمر أراد أن يفخر بابنه أمام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه عرف مسألة غفل عنها كثير من الصحابة. أنا آسف للاستطراد، نرجع إلى موضوع السائل العالم. هذا العالم يسأل عن مسألة ليجيب عنها فيما بعد، ويكون فعله هذا لشحذ أذهان الطلبة، وهذا لا غبار عليه. سؤال العالم في هذه الناحية، أو سؤال من يعلم المسألة على هذه الحالة أو هذه الصورة، لا غبار عليه وليس فيه أي شيء، بل هو مشروع كما سبق، وهي طريقة يعني من فعلها من العلماء يستن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحالة الثانية أن يسأل طالب العلم وهو على علم بالمسألة، وإنما يسأل تعجيزا وتعنيثا للعالم، يعني هو على علم بالمسألة. هو على علم بالمسألة وعلى اطلاع على أقوال العلماء فيها، ومع ذلك إذا رأى العالم أو في جلسة العالم يسأل. لماذا يسأل؟ تعنيثا، هدفه التعنيث أو التعجيز أو إظهار يعني العالم بصورة ضعيف، أو إظهار النفس، أن يظهر نفسه أنه يعلم. هذه حالات، إما أن يسأل وهو عالم لإظهار نفسه في المجلس أنه يعلم، هذه حالة وهي تخالف ماذا؟ الإخلاص في طلب العلم، فلا بد من التنبه لها. الحالة الأخرى أن يسأل تعجيزا وتعنيفا للعالم، فهذه فيها أيضا سوء أدب مع العالم. لا بأس، قد يغفل العالم عن هذه المسألة، وقد لا يكون عنده علم في هذه المسألة، فيقال لك أيها الطالب الذي هذا شأنه قد علمت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني علمت هذه المسألة لكن كثير من المسائل التي يعلمها العالم وهي تتدفق في صدره أو في قلبه كأمواج البحر لا تعلمها أنت، ولا تعلم بعضها ولا جزء من بعضها ولا جزءا من بعضها، ومع ذلك تسأل العالم تعنيتا وإظهارا لضعفه أو إظهارا لضعفه في هذا الجانب من هذه المسألة، إذا عرفت أنه ليس على اطلاع وافي يعني عليها. فهذه الحالة كذلك الأمر لا تنبغي، وهي من سوء الأدب بالنسبة لطالب العلم مع العالم. الحالة الثالثة لهذه الصورة أن يسأل ليذاكر العالم، أن يسأل لا لإظهار النفس ولا يعني تجهيل العالم أو إظهاره بمظهر الضعيف، وإنما يسأل مذاكرة للعالم لمعرفة أدلة العلماء والردود على هذه الأدلة ومناقشات هذه الأدلة والترجيحات ونحو ذلك، ليعرف ترجيح هذا العالم، يعني هو طلب العلم عند زيد من الناس ثم انتقل إلى بكر من الناس، فأراد أن يعرف ماذا يرجح زيد أو ماذا يرجح بكر في هذه المسألة، فسأل عنها لذلك، وليناقشها العالم ويرد على المخالفين ويستفيد طالب العلم. في هذه الحالة لا بأس من السؤال، لكن يقيد ذلك بأنه لا ينبغي أن يكون هذا في مجلس عام. لماذا؟ ليس يعني أولا للأدب مع العالم، ثانيا حتى لا يضيع الوقت على سائر الطلبة ممن لا يهمه الاطلاع على هذه المسألة. لماذا؟ لأنه قد اطلع عليها سابقا مثلا، أو لأنه قد فرغ منها وعنده تصور واضح عنها، أو لأنه لم يصل إلى مثل هذه المسائل. ففي مثل هذه المسألة ينبغي أن يسأل عنها في مجالس خاصة أو عقب الدرس. هذا الأمر الثالث. الآن حالة أخرى، أن يسأل وهو عنده علم بهذه المسألة لكن يسأل ليعلم غيره، بمعنى أنه هو شخصيا عنده علم في هذه المسألة ولا يسأل تعنيتا ولا إظهارا للنفس ولا تعجيزا ولا أي شيء من ذلك، لكن قد علم حاجة في أهل المجلس لهذه المسألة وهم لا يسألون عنها، أراد أن يلفت النظر إلى هذه المسألة، أو أن العالم أثناء عرضه في الدرس قد سهى عن هذه المسألة، فأراد طالب العلم أن يلفت نظر العالم إلى هذه المسألة أنه مما يذكر في هذا الموضوع المسألة الفلانية فأفدناها أو أفدها لطلبة العلم، أو هو يعرف من زملائه أن بعضهم يحتاج إلى هذه المسألة لكن يستحي عن السؤال فيها فيسأل لذلك. في هذه الحالة السؤال ما به؟ هل هو ممنوع أو مشروع؟ مشروع، السؤال مشروع، وهذا الذي قادنا إليه حديث جبريل لما قال صدقت. هو عالم بالإسلام لكن يسأل لماذا؟ تعليما للصحابة. ما الذي دل على هذا؟ حديث النبي أو في آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فهذه الحالة كذلك الأمر مشروعة ولا غبار عليها. بقي حالة من الحالات وهي أن يكون هذا الطالب متشككا، يعني عنده نوع علم في المسألة لكن ما عنده فصل فيها ولا بيان تماما ولا معرفة بالأدلة والأقوال وكذا، وإنما عنده اطلاع في الجملة على هذه المسألة، فيسأل ليحصل له مزيد اطلاع ومزيد علم في هذه الجزئية. فكذلك الأمر في هذه الحالة لا بأس له أن يسأل العالم عن هذه المسألة ولا يعد ذلك من التعديل. فبالتالي نخرج من هذا جميعه أن الطالب إذا كان عالما بالمسألة وأراد إظهار النفس أو تعجيز العالم ونحو ذلك، هذا الذي عليه أن يراجع نفسه ويقال له إن في نيتك في طلبك للعلم في نيتك شيء، فراجع النفس وصف القلب واشرع في طلب العلم من جديد. وما عدا ذلك فهي صور مشروعة، ولا بأس أن يسأل طالب العلم العالم. هنا ينتهي الكلام على أو الفوائد التي ممكن تؤخذ من قوله صدقت فعاجبنا له يسأله ويصدقه. قال أي عمر يقول قال لفظ قال أي جبريل فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. طبعا والوقت قد انتهى من نحو دقيقة أو دقيقتين، فنقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث عمر بن الخطاب المشهور بحديث جبريل، قوله صلى الله عليه وسلم عليه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه. ما معنى إقامة الصلاة؟ نعم، الإتيان بها على الوجه الذي أمر الشارع أو أمر به الشارع. وما هي الصلاة في اللغة؟ مأخوذة من أي شيء؟ الدعاء. طيب في غير اللغة؟
هي أمر مخصوص، يعني ذات وقت مخصوص بنية مخصوصة،
أفعال مخصوصة. وتؤتي الزكاة. والزكاة ما هي الزكاة؟ لغة
مقولة من زكاة التمر، يعني نبتة وبركة،
معنى البركة والنمى وطهرة ونحو ذلك. ما معنى إيتاء الزكاة؟ يعني هكذا أبو عمر يقال وفصر الماء بعد جهد بالماء، إعطاؤها إلى يعني ولي الأمر، فإن لم يوجد مستحقها إعطاؤها إلى مستحقها لا بأس. وتصوم رمضان، ما معنى الصوم؟ الإمساك. الإمساك وهو في الشرع إمساك على المفطرات دينية ما فيها، أو إمساك مخصوص في وقت مخصوص إلى آخره. طيب، وصوم رمضان فيها فائدة هنا، وهي أنه يجوز أن تقول رمضان بدون شهر. قال وتحج البيت، ما معنى الحج في اللغة؟ القصد. والحج في الاصطلاح بنية، لكن أيضا في أماكن مخصوصة، يعني لأنه وإلا يعني الآن تراد في الصلاة هكذا، أو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء أفعال مخصوصة، يعني البنية المخصوصة على صفة مخصوصة. إن استطعت إليه سبيلا، فيها بيان ماذا؟ شرط وجوب الحج وهو الاستطاعة. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا فيها ماذا؟ أولا أن السائل أي شيء كان،
إذا سأل عن شيء يكون أما أن يكون،
أن السائل هنا كان عالما بالجواب. ولماذا تعجب الصحابة؟
أن السائل يكون،
ما قلت لك أنت،
لعاب السائل لا يسأل
لأن العادة أن السائل لا يسأل عن شيء يعلمه، وبالتالي إذا أجيب بجواب لا يقول لي المجيب صدق، فهذا دليل على أن هنا السائل يعلم، فلذلك تعجبوا. طيب، وعرفنا هنا أيضا شيء يتعلق بأداب طالب العلم وكيفية السؤال، والسؤال عن شيء يعلمه أو شيء لا يعلمه ونحو ذلك. فالسائل يعني بهذا الاعتبار له حالان، ما هما؟ نعم،
إما أن يكون لا يعلم بالشيء،
إما أن يكون لا يعلم بالمسؤول عنه،
أو أن يكون
يعلم بالمسؤول عنه. طيب، الحالة الأولى إيش حكم السؤال فيها؟ أنه يعلم، أنه لا يعلم، عفوا، الحالة الأولى الأصل أن يسأل ويستفهم عما لا يعلمه، وبذلك يكون العلم. فإذا لم يسأل أضاع العلم، وهنا يضيع العلم كما قال قديما بين الحياء والكبر. وأما السائل الذي يعلم فهذا له حالات، من يذكر منها شيئا؟ أن يسأل ليعلم غيره، إذا عرف أن بأهل المجلس حاجة لمسألة لا يسألون عنها فيسأل ليعلمهم هذه المسألة، وهذا جائز للتثبت، يسأل للتثبت من العالم وإن كان عنده بعض علم في المسألة، هو هذا حكمه. كذلك الأمر جائز أن يسأل حول ما هو متشكك فيه. حالة أخرى، أيوة، أن يسأل لإحراج العالم أو للتعنت أو إظهار النفس ونحو ذلك، فهذا إيش حكمه؟ غير جائز، وأن هو مخل بأدب طالب العلم مع العالم. وقد يسأل أيضا تنبيها للعالم، إذا ما فاتت العالم مسألة وأراد أن ينبه عليها لأنها تذكر في هذا الموضع فيسأله تنبيها عليها، وهذا كذلك الأمر لا بأس به. هذا ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي ملخصا. قال، أي عمر يقول، قال والقائل الآن جبريل، فأخبرني عن الإيمان. قال، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. هذه هي الفقرة الثالثة من الفقرات الحديث المرفوع أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل فيها السائل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذلك السائل الغريب الذي حتى الآن لم يعرف الصحابة من هو ولماذا جاء، يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن مسألة أخرى بعد أن كان قد سأله عن الإسلام، يسأله الآن عن الإيمان، فقال أخبرني عن الإيمان، يعني ما هو، ما شرائعه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفا الإيمان بهذه الأمور الستة التي عرفت أو عرفت عند العلماء فيما بعد بأركان الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما عن الإيمان، فالإيمان لغة مأخوذ من الفعل الرباعي آمن، آمن يؤمن إيمانا، والأصل فيه أأمن بهمزتين فجعلت مدا وأصبحت آمن يؤمن إيمانا، وأصل الإيمان إئمان، قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وكسر ما قبلها فأصبحت إيمان. والفعل آمن معناه صدق، يقال آمن به وآمن له، والمعنى آمن بالأمر إذا صدق به، وآمن له إذا صدقه بما أخبر وانقاد له. فتقول فآمن له لوط، صدق بما أخبر به إبراهيم عليه السلام وانقاد له. قوله تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق ما نقول. وهذا كلام إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليه السلام. فالمعنى إذن التصديق، معنى الإيمان التصديق، من آمن إذا صدق. وهو مأخوذ أصلا من الأصل الثلاثي أمنة، أصل الإيمان الثلاثي أمنة. تقول أمنة يأمن أمنا وأمانا وأمنة إذا اطمأن. والأمان والأمن ضد الخوف أو خلاف الخوف هو الأمن. فتقول أمن فلان إذا اطمأن ولم يكن خائفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كذلك الأمر، الفعل تقول منه آمنته، آمنته، وتقول أمنته. إذا أمنته شرك فما عاد يخاف منك، أو إذا طمأنته على نفسه وما عاد يخاف منك. فلذلك الفعل إذا آمن قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللام أو الباء. فإذا عديته بنفسه آمنته بمعنى أمنته، والمعنى أنك أمنته من الخوف أو رفعت عنه ما قد يخاف منه. ومنه قول الله تبارك وتعالى ماذا؟ لا أمنتم، ما هي من الأمن، لكن في الفعل آمن. لا هذا آمن بمعنى صدق، لكن آمن بمعنى أمنهم من الخوف، نطقت بها تقريبا، هي من هذا، لكن الفعل ما هو آمن هنا؟ لا ذلك في الإيمان بمعنى أمنهم من الخوف. أنا نطقت تقريبا بالآية، لكن حوروها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم من خوف. فهنا الإيمان ضد الخوف، آمنهم من خوف يعني طمأنهم. فالشاهد الآن أن الإيمان مرجعه إلى التصديق، وهو مأخوذ من الأمن، ففيه معنى الطمأنينة، فيه معنى الطمأنينة. هذا الإيمان لغة، أو ممكن نقول هو يعني في اللغة أشد من فقط التصديق. تصديق فيه نوع يقين أو طمأنينة إلى هذا الذي قد صدقت به. طبعا والكلام أصلا في تعريف الإيمان يطول حول قضية اللغة والتعريف الشرعي، لأنه فيه خلاف طويل عريض للأمة ما بين أهل السنة والجماعة وما بين المخالفين من المبتدعة، سواء من المرجئة بأصنافها الغلاء أو غير الغلاء، مرجئة الفقهاء أو الأشاعرة أو الماتريدية والكرامية وغيرهم. كذلك الأمر مع فريق آخر وهو المعتزلة والخوارج. فإذا الإيمان التصديق، هذا من حيث اللغة تصديق مع طمأنينة إلى المصدق به. وأما في الشرع فالإيمان هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بمجموعة من الأمور يعتقد الإنسان صحتها والتسليم لها، يعني هي مسلمات غير قابلة للنقاش عنده. التصديق الجازم بمجموعة من الأمور معتقدا صحتها، التصديق الجازم بمجموعة أمور معتقدا صحتها. ثم هذا التصديق بحد ذاته قد يكون مطابقا للواقع، فإذا طابق الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وهو ليس إلا اعتقاد أهل السنة والجماعة أبدا في أي باب من الأبواب. أنه التصديق قد أصدق أنا بشيء، فتصديقي بهذا الشيء قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع. فأنا مثلا قد أصدق أن زيدا كريم، أنا عندي تصديق، عندي قناعة بأن زيد كريم، لكن أنت تقول زيد هذا من أبخل الناس، وتقيم الأدلة عند الناس أن زيد بخيل وليس بكريم، فإذا تصديقي بأن زيد كريم مخالف للواقع، وتصديقك أنت بأن زيدا بخيل مطابق للواقع، فالتصديق المطابق للواقع هو الاعتقاد الصحيح، أو الاعتقاد المطابق للواقع أو التصديق المطابق للواقع هو الاعتقاد الصحيح، وليس هو فقط إلا عقيدة أهل السنة والجماعة في أي باب من الأبواب، في الإيمان، في الأسماء والصفات، في القدر، في توحيد الألوهية، في النبوات، في الملائكة، في كل باب من أبواب المعتقد لا يوجد عقيدة صحيحة إلا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أدق من هذا عقيدة أهل الحديث، أن أهل الحديث هم السلف، هم أهل الخبر، هم أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، وما عدا ذلك من العقائد فهي مخالفة للواقع، يجب عليك أيها المسلم أن تحذر منها وأن تحذر منها الناس، خلافا لمن زعم خلاف ذلك ممن أراد تصويب الكل في الخلاف ويزعم أن الفرقة الناجية هي من أراد الوصول إلى الحق من سائر الطوائف، كما يقوله فلان من الناس، يقول أنتم جعلتم الأمة تختلف وعلى مر العصور مختلفة وفي صراعات. هذا الإنسان معاصر، هو توفي من فترة، يقول أنه هذا الخلاف كله يعني تضييع للأمة أو سلوك بالأمة في متاهات، والطائفة الناجية عنده التي حصل خلاف حولها شديد فيما سبق من عصور الأمة من هي؟ يقول من أراد الحق من جميع الطوائف، فمن أراد الحق بزعمه من الجهمية فهو من أهل من الطائفة الناجية، ومن أراد الحق من الأشاعر فهو من الطائفة الناجية، ومن أراد الحق من الشيعة فهو من الطائفة الناجية، ومن أراد الحق من الخوارج فهو من الطائفة الناجية وهلم جرا، ومن أراد الحق من أهل السنة والجماعة فهو من الطائفة الناجية. عنده هذه هي الطائفة الناجية، وكلامه ليس بصحيح. الصحيح أن الطائفة الناجية هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإيمانهم أو عقيدتهم واحدة، هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله وسلامه عليه. فالشاهد أن التصديق إما أن يكون مطابقا للواقع أو أن يكون مخالفا للواقع، فإذا كان الإيمان مطابق للواقع فهو العقيدة الصحيحة وهي واحدة فقط ليست مختلفة، أما إذا كان مخالفا للواقع فهي العقائد الباطلة وهي كثيرة، عقيدة الخوارج، عقيدة المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الجهمية، الشيعة، القدرية، الجبرية وسائر الفرق والطوائف. هذا أمر. الأمر الآخر في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يعني هذا تعريف الإيمان بمعنى التصديق، لكن ما هو أو حقيقة مسمى عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يطلق على ما اجتمعت فيه مجموعة أمور أو أربعة أمور، ممكن تلخصها بقولك ما اجتمعت فيه أربعة نونات. نونات، نونات إيش معنى نونات يا أنس؟ إيش معنى أنت نونات؟ إيش معنى النونات؟ نون ونون 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 نونات. إذا نونات جمع نون، فهي عبارة فقط لطيفة، يعني أنها ما جمع أربع نونات، وهي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أربعة نونات هو الإقرار باللسان، قدمت بعضها على بعض ما في مشكلة، المهم الأربعة، أن تأتي بالأربعة. المهم أن تأتي بالأربعة النونات: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند السلف، قول باللسان بمعنى أن تنطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا بد منها، ولا يطلق على إنسان أنه مسلم ولا أنه مؤمن إذا لم ينطق بها، كما سبق لنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من النطق. من لم ينطق لا يأخذ حكم المسلم أبدا، وبالتالي لا يأخذ حكم المؤمن أبدا، وإن اعتقد في قرارة نفسه صحة هذا الدين أو صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا وقيدنا ذلك بقيد النطق مع الاستطاعة. فمن اعترف في الباطن صدق ولم ينطق فليس بمؤمن وليس بمسلم حتى يقول. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فعندئذ يكف عنهم. كذلك الأمر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك الأمر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وكذلك الأمر في الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلم ينطقوا علما بأن الله يقول واستيقنتها أنفسهم، فلا بد من القول. ومنه حديث كما سيأتي التدليل على هذا. الأمر الآخر التصديق بالجنان. التصديق بالجنان يعني الاعتقاد بالقلب، عقد القلب على هذا الأمر، وهو قضايا الإيمان، وأن الله واحد، وأن وجود الله وربوبية وألوهية وأسماء وصفاته والنبوات والملائكة واليوم الآخر والقدر، كل هذا تعتقده أيها المسلم بقلبك، لا أن تقول فقط بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت لا تعتقد بالقلب، أو أن تقول أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا تعتقد بالقلب، فإن ذلك ليس من الإيمان وليس مما يعني يجعلك تنجو يوم القيامة. فالإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب الذي هو المعبر عنه بالجنان، تعتقد بجميع هذه الأمور في قلبك، تعتقد صحتها في قلبك، وإلا فإذا نطقت ولم تعتقد صحتها في قلبك فهذا هو المنافق. والمنافق وإن نجا في الدنيا إذا أظهر النطق بالشهادتين لكنه كما سبق لا ينجو يوم القيامة، بل هو في الدرك الأسفل من النار. طبعا وعلى هذا قضية أن الإيمان ليس فقط باللسان وإنما اللسان والقلب أدلة، منها هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنه أمنهم، لكن الله تبارك وتعالى يقول عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والآيات كثيرة في ذم النفاق وذم أهل النفاق، فلا بد من العلم بالقلب. كذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علم أنه لا إله إلا الله، فلا بد، هذا يدلنا على العلم بالقلب وليس العلم وحده، العلم والتصديق. وتفصيل هذه الأمور ممكن يأتي في المستقبل أكثر. هذا إذن النون الأولى والثانية. النون الثالثة العمل بالأركان، والمقصود بالأركان الأعضاء والجوارح. أقول لك العمل بالجوارح، ومن ذلك لما عرف الإيمان قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، فلا بد من العمل عند أهل السنة والجماعة. أو بمعنى آخر أن الإيمان اسم يطلق للقول والاعتقاد والعمل عند أهل السنة والجماعة، فالعمل من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة بأصنافهم